والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الدليل الأول العقلي على حجية خبر الواحد، وقد تقدم أن هذا الدليل العقلي الأول عبارة عن العلم الإجمالي بورود أخبار، بصدور الأخبار عن الأئمة عليهم السلام إجمالا في ضمن الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة لدينا. هذا علم إجمالي صغير في قبال العلم الإجمالي الكبير بتشريع أحكام في الشريعة. وهذا العلم طبعا منجز كما مر. الشيخ الأنصاري في الرسائل أو صاحب الكفاية في الكفاية لا يخدشان في منجزية هذا العلم، مع أنه علم إجمالي. إلا أن الإشكال لدى صاحب الرسائل وصاحب الكفاية ليس في منجزية هذا العلم، الإشكال في أن منجزية هذا العلم لا تنتج حجية خاصة لخبر الواحد. حجية خاصة يعني تنجيز خاص. أصل التنجيز مفروغ منه، إنما الكلام في تنجيز خاص لخبر الواحد بأن يكون خبر الواحد مخصص، مقيد، مفسر، حاكم، دليل اجتهادي. بعبارة أخرى منجزية دليل اجتهادي في قبال دليل اجتهادي. إشكال صاحب الكفاية أو صاحب الرسائل على هذا الوجه العقلي في هذه الجهة أن منجزية العلم الإجمالي لا توجب منجزية دليل اجتهادي إمارة من الإمارات. نعم يوجب الاحتياط كأصل عملي كذا، هذا لا غبار عليه. الكلام في منجزية هذا العلم لخبر واحد كإمارة شرعية منجزة كدليل اجتهادي، إشكالهم تساؤلهم على هذا المطلب. هذا عمدة الإشكال لدى الشيخ الأنصاري مشترك مع صاحب الكفاية. طبعا إشكال آخر لدى الشيخ الأنصاري في الرسائل وإن لم يرتضيه صاحب الكفاية. إشكال الآخر للشيخ ما هو؟ أن هذا العلم الإجمالي بورود أخبار صادرة عن الأئمة لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي الكبير المتعلق بوجود تشريعات وأحكام شرعية في كل أبواب الشريعة والحياة. ذاك العلم الإجمالي يبقى على حاله، وإذا بقى على حاله ذلك العلم الإجمالي أيضا ينجز بقية الإمارات ولا ينجز بقية الإمارات غير خبر الواحد، فلا يختص هذا الوجه بخبر الواحد. بقية الإمارات أو الظنون يعني يصير كأنما دليل انسداد. هذا محصل إشكال الشيخ والآخر. لكن دعونا الآن في البين نبين أن هذين الإشكالين غير تامين، غير تامين. كيف؟ أما هذا الإشكال المشترك الذي اتفق عليه الشيخ والآخر، يقول أن منجزية هذا العلم لا تثبت منجزية لخبر واحد، منجزية لخبر واحد كدليل اجتهادي. فإذا على ضوء هذا الإشكال كما ذكر الشيخ وصاحب الكفاية، الإطلاقات التي في القرآن، العمومات التي في القرآن أو في السنة القطعية أو المستفيضة، ما تخصص، ما تقيد، لا تفسر، لا تكون محكومة أو موردة بخبر الواحد. والمهم في حجية خبر الواحد هذا الأمر. قبل لا أن نجيب عن هذا الإشكال، دعونا نستعرض الوجه الثاني والوجه الثالث العقلي، لأن الآخوند وصاحب الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية وصاحب الرسائل أشكل بنفس هذا الإشكال على الوجه الثاني والثالث. دعونا العقلي، دليل العقلي على حجية خبر واحد، فدعونا نستعرض الدليل الثاني والثالث، بعد ذلك نذكر الجواب عن هذا الإشكال المشترك الورود. الاستدلال الثاني العقلي على حجية خبر واحد الذي ذكره الفاضل التوني أسوان أو من تون، على كل صاحب كتاب الوافية في الأصول، في علم الأصول، وكتاب جدير بالتقدير في علم أصول الفقه، لا يوجد مثله على كل لدى العامة، كتاب قيم متين، كتاب الفاضل التوني، كتاب الوافي في علم أصول الفقه. يستدل الفاضل التوني بدليل عقلي آخر على حجية خبر واحد بالصياغة غير الصياغة تلك، بالصياغة غير الصياغة التي ذكرت في الدليل الأول. ما هي هذه الصياغة؟ هذه الصياغة هي كالتالي: يقول الفاضل التوني انطلاقا كلامه تقريبا انطلاقا من التشريعات الوضعية، عد لدينا علم إجمالي بتشريعات وضعية لماهيات الأبواب الفقهية من الطهارة، الوضوء، الغسل، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الاعتكاف، إلى باب البيع، الإجارة، الهبة، الوصية، الوكالة، هذه طبعا ماهيات معاملية أو ماهيات إيقاعات. المهم الماهيات الوضعية الموجودة في الأبواب الفقهية من أوائل الأبواب إلى أواخر الأبواب، هذه الماهيات نعلم علما ضروريا أنها لا ترتسم ماهياتها إلا بخبر الواحد، لا تتقرر ماهياتها إلا بخبر الواحد. وإلا لو أردنا أن نعتمد على عمومات القرآن أو عمومات السنة المعصومين القطعية والمستفيضة لما تقرر لدينا تلك الماهيات الوضعية للأبواب الفقهية أجمع. وطبعا الأبواب الفقهية، الماهيات الوضعية في الأبواب الفقهية نحن ملزمون بالأخذ بها، نعلم علما يقينيا، نحن ملزمون بها. هذا تلقائيا ينتج ماذا؟ ينتج أن خبر الواحد بالتالي هو الحجة، هو الطريق لإثبات هذه الماهيات الوضعية التي نحن ملزمون بالأخذ بها بما قررها الشرع من تشريعات وضعية لها، لأن تتبع عليها أحكام تكليفية. الغسل له ماهية وضعية، الوضوء كذلك، التيمم كذلك، الصلاة فلان، ولكن تترتب عليه أحكام تكليفية، وجوب كذا وجوب كذا وجوب كذا. فبالتالي إذا نعلم علما استنتاجيا يقينيا أننا ملزمون بالعمل بخبر واحد، لأن لا طريق لنا لتقرير ماهياتها إلا الخبر الواحد. هذا محصل كلام الفاضل التيمي. الإشكالات التي ذكرت على الوجه الأول من الشيخ أو الآخر مرة أخرى ذكرت على هذا الوجه، أن غاية هذا الوجه، غاية هذا الوجه ماذا؟ غاية هذا الوجه هو منجزية للإجمالي للإحتياط كأصل عملي. العلم الإجمالي منجزيته ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي ليست من الأدلة الاجتهادية، منجزية العلم الإجمالي من أدلة الأصول العملية، الأدلة الفقهاتية. والأدلة الفقهاتية طبعا أدلة وملزمة وحجة وكل اللي تقوله صحيح، لكن ليست أدلة اجتهادية. والحال نحن في صدد إثبات دليل الخبر الواحد كدليل اجتهادي يخصص يقيد يفسر يحاكم يوجب انقلاب نسبة يرجح. الهدف والغاية من بحث حجية الخبر الواحد أنه دليل اجتهادي، مو دليل، لا أنه دليل شرعي. دليل شرعي ولو كان أصل عملي، رتبة رتبة الأصل العملي، هذا لسنا نحن في صلاة إثباته، وإن كان ملزم صحيح، ولكن الأصل نحن في صدد إثبات حجية لخبر واحد، حجية من قبيل أصل الدليل الاجتهادي، والدليل الاجتهادي في رتبة الأدلة الاجتهادية الأخرى. في رتبة الأدلة الاجتهادية الأخرى. فإذن هذا الدليل لا ينتج لنا حجية اجتهادية، حجية دليل اجتهادي، ينتج لنا ماذا حسب إشكال الشيخ والآخر؟ ينتج لنا حجية أصل عمل. هذا إشكالي لا إشكال أعلام على الوجه الثاني. طبعا سأن قبل أن غرض الوجه الثاني إلى الثالث، ثم نحاول تقييم الإشكال هذا المشترك. دققوا هذا الدليل للفاضل التمني، علم إجمالي بالأحكام الشرعية الفقهية أو علم إجمالي بالأحكام الشرعية الأصولية، أصولية يعني أصول الفقه، وهذا أمر مهم يعني يجب الالتفات له في كل قاموس علم الأصول، علم أصول الفقه. الفرق بين الحكم التشريعي الفقهي والحكم التشريعي الأصولي يعني أصول الفقه. طبعا في حكم أصولي أصول العقائد، هذا خير. حكم هناك أيضا حكم شرعي موجود، خلافا للفلاسفة والعرفاء يتوهمون أن ليس هناك أحكام شرعية للعقائد، غير متصور عندهم هكذا تخيل. حتى بعض المتكلمين ربما من الإمامية، لكن أو الفقهاء أو هذا المجرى، لكن الرأي المشهور لدى الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين مشهور لا أقول الكل، أن الحكم الشرعي متصور في العقائد، بل حتى في أصول العقائد، بل حتى في التوحيد. عجيب، في التوحيد ثبت العرش ثم انقش، ايه ثبت العرش وينقش، ذكرنا هذا البحث في هذا بحث صناعي من أصول الفقه ما مرتبط بنفس العقائد. هذا البحث الآن أنه هل يتصور في العقائد حكم شرعي أو لا، وإن بحثه المتكلمون والفلاسفة، لكن بالدقة هو من مختصات عن أصول الفقه، وذكرناه مفصلا وسيأتي مفصلا إن شاء الله في نهاية الانسدال، لأن في تنبيهات الانسدال الباب الذي لا يدرس هذا بحث التشريع الفقهي في العقائد أو التشريع الشرعي في العقائد، بحث مهم جدا. موازين العقائد وميزان العقائد من جهة شرعية كيف هو، بحثه علماء أصول الفقه في تنبيهات الانسداد أكثر مما بحثه المتكلمون وأكثر مما بحثه الفقهاء. لذلك هي تنقيح رائع عند الأصوليين لمبحث كيفية تصور تشريعات شرعية في العقائد بشكل فهرسي على حال إجمالي. ذكرناه في وين؟ في الإمام الإلهية في الفصل الأول، أي في الفصل الأول بالي في الفصل الأول، يعني مع مقدمات الفصل الأول إذا مهم مقدمات الفصل الأول مع الفصل الأول. المهم بحث حساس جدا، كيف يتصور الحكم الشرعي في العقائد. زوان العقائد بعد أقسام، نفس العقائد أقسام ومختلف فيه في الأقوال. الآن لسنا في صدد، سيأتي إن شاء الله مفصلا في الانسداد في تنبيهات الانسداد بحث مفصل عنه إن شاء الله، لكن لابد من الباحث في علم أصول الفقه يلتفت إلى أن صناعيا الشارع عند تشريعات فقهية في الفروع عند تشريعات حكم شرعي في أصول الفقه وعند تشريعات في العقائد ثلاث أصناف إن لم يكن بعد أكثر، وللشارع تشريعات في آداب وسنن الشريعة. آداب وسنن الشريعة مبحث الأخلاق، طبعا الآداب غير الأخلاق بس الآداب توأم مع الأخلاق. فإذا عندنا عدة أصناف من التشريعات، هذا بحث صناعي من أمهات علم أصول الفقه يجب أن تبدأ جيد. السؤال هنا، هذا الدليل الثاني العقلي الذي ذكره الفاضل التوني علم إجمالي بالتشريعات وللعلم من باب الاصطلاح، ولما أصول الفقه يعبرون عن الأحكام الفقهية الفرعية يعبرون عنها بالأحكام الواقعية، يعبرون عنها بالأحكام الواقعية ويعبرون عن الأحكام الشرعية في أصول الفقه يعبرون عنها بالأحكام الظاهرية. أذكركم وأذكر نفسي نفس المبحث الذي يبحثه علماء أصول الفقه، ما الفرق بين حيثية علم الفقه فقه الفرعي، ما الفرق بين حيثية علم الفقه وحيثية علم الأصول أصول الفقه؟ هل يذكرون الفرق بين حيثية العلمين؟ تذكرونهم أو بعبارة أخرى يذكرون يذكرون هكذا الفرق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية، نفس العبارة هذه ثلاث عبائر، أربع عبائر، البحث واحد. الميز بين الحكم الشرعي في علم الفقه والحكم الشرعي في علم أصول نفس المبحث، نفس المبحث بألفاظ وعناوين مختلفة. جيد. الانسداد أو العلم الإجمالي، نقول عندنا علم إجمالي بتشريعات الشارع. أي تشريعات تقصد؟ أيها الفاضل التني صاحب الدليل الثاني العقلي على حجية خبر واحد، عندما تقول عندنا علم إجمالي بتشريعات من الشارع تقصد أي تشريعات؟ تشريعات في علم الفقه، الأحكام الفقهية، هذا له معنى، أو تشريعات في علم أصول الفقه، هذا له معنى آخر. تشريعات في علم أصول الفقه يعني ماذا؟ يعني نعلم أن الشارع قد شرع وجعل لنا طرق وإمارات ألزمنا بالأخذ بها. شو هذه؟ تشريعات أصولية وليست تشريعات فقهية. هذه تشريعات ماذا؟ أصولية. في الانسداد سيأتي إن شاء الله. الانسداديون على نمطين، نمط يقولون يشكلون علم الإجمالي، علم الإجمالي بالأحكام الشرعية الفقهية أو الواقعية نفس التعبير، وقسم يشكلون علم الإجمالي بالأحكام الأصولية، يعني أن الشارع قد جعل لنا وألزمنا بالأخذ بطرق خبر واحد، الظواهر، الشهرة، الإجماع، قول أهل الخبرة، إمارات في الشبه الحكمية. بس لكن فعلياً نتيجة هذا العلم الإجمالي غير العلم الإجمالي الآخر. العلم الإجمالي الذي يشكل في علم الفقه غير العلم الإجمالي الذي يشكل في علم أصول الفقه. جيد. أيضا الاحتياط بسبب العلم الإجمالي في علم الفقه، الاحتياط للعلم الإجمالي في الفقه، فقه الفروع أو قول في الأحكام الفقهية أو قول في الأحكام الواقعية، يختلف عن سنخ الاحتياط، يختلف عن سنخ الاحتياط ومقتضى العلم الإجمالي في علم أصول الفقه أو في تشريعات أصول الفقه. الاحتياط في الحجج لو في علم أصول الفقه سنخه يختلف عن الاحتياط في الأحكام الفرعية. لماذا؟ لأن العمل في الفروع في الفقه يختلف عن العمل في أصول الفقه. العمل في أصول الفقه عمل استنباطي، عمل يقوم به المجتهد أو الفقيه، بينما العمل الذي يقوم فيه يقوم به الملزم في علم الفقه عمل في الفروع، عمل خارجي جزئي. فرق أن يقال لك احتط في الاستنباط، إن العمل هو استنباط لكن أنت تقوم به بكيفية احتياطية. هذا لكنه يبقى استنباط. أما الاحتياط في العمل في الأحكام الفقهية الفرعية لا، احتياط عملي خارجي. إذن في هناك فرق بين العلم الإجمالي يشكل في الفقه في الفروع، وبين العلم الإجمالي يشكل في أصول الفقه. في فرق، النتيجة فيها فرق، احتياط أيضا في فرق إجمالا. الآن إذا التفتوا إلى الفرق، دققوا الآن في كلام الفاضل التوني الذي نقله الشيخ نصائح الرسائل أو صاحب الكفاية، يريد أن يصوغ علم إجمالي بماذا؟ بالأحكام الفقهية أو علم إجمالي بالأحكام الشرعية في أصول الفقه؟ تدقيق مهم جيد. المهم هذا هو الوجه، الدليل العقلي الثاني الذي ذكره الإعلام لحجية خبر واحد، والإشكال على هذا الوجه عند صاحب الكفاية والشيخ منصور مشترك أن هذا الوجه حسب الادعاء العالمين لا يؤدي إلى نتيجة حجية خبر واحد، إنما يؤدي إلى الاحتياط الفقهي. سامعين أخو عادل؟ بلا شك سامعين. مقتضى من باب تذكير بالاصطلاحات، التخيير في الروايات العلاجية للتعارض بين الخبرين مسألة أخرى غير ما نحن فيه، فقط من باب توضيح الاصطلاح. التعارض بين الأخبار، الروايات العلاجية التي تبين التخيير في التعارض بين الأخبار والإمارات، تخيير في المسألة، أليس وقع ترديد أن التخيير فتخير، إذن فتخير بعد فقد الترجيح، هذه فتخير تخير تخيير في المسألة الفقهية قالوا، أو تخيير في المسألة إيش؟ ها؟ الأصولية. مو نفس البحث اللي احنا فيه، أحسن من جهة الاصطلاح، لأن التخيير في المسألة الأصولية عمل استنباطي يقوم به الفقيه أو المجتهد، تخيير بين الحكمين الشرعيين في أصول الفقه. التخيير بين حجتين، بين إمارتين، بين العمل بأحد الإمارتين. أما التخيير في المسألة الفقهية كالتخيير بين خصال الكفارة، تخيير عملي بحت. لاحظ كيف فرق سنخ أصالة التخيير في المسألة الفقهية تختلف عن أصالة التخيير فوين؟ في المسألة الأصولية. دققوا، أصالة التخيير أصل عملي، نعم أصل عملي، ولكن أصالة التخيير كأصل عملي في المسألة الأصولية نتيجتها دليل اجتهادي. صدور شديد ناصر شلون أصالة التخيير؟ طبعا لأن أنت أصالة التخيير تريد أن تجريها بين إمارتين. عجيب. إذن الأصول العملية عندما تجري في المسألة الأصولية سنخها يختلف عن الأصول العملية عندما تجري الأصول العملية في أين؟ في المسألة الفقهية. نفس الأصول العملية هي مسألة أصولية، لكن هذه المسألة الأصولية إذا جرت في مسألة أصولية نتيجتها سنخها يختلف عما لو جرى أصل عملي في المسألة الفقهية. أصل دقيق، أصل عملي في المسألة الفقهية نتيجة شبيه دليل دليله فقاهتي الأصل عملي سواء أصاب التخيير أو أصاب الاحتياط. إذا جرت في المسألة الفقهية نتيجة أصل عملي فقاهتي ليس دليل اجتهادي، أما الأصل عملي سواء كان أصاب التخيير أو أصاب الاحتياط إذا جرت في الإمارات نتيجتها ليست دليل فقاهتي، نتيجتها دليل اجتهادي عجيب. لماذا؟ مثال ذلك، الآن أصابت التخيير عندما تجريها بين خبرين متعارضين، بعد ذلك هذا الخبر الذي اخترته ألا تخصص به العمومات؟ طبعا. تقيد به العمومات؟ طبعا. تجعله حاكما؟ طبعا. مفسرا؟ طبعا. واردا؟ طبعا. عجيب. نعم هذا هو الأصول العملية. إذا جرت في المسائل الأصولية ليست النتيجة دليل فقط، النتيجة دليل اجتهادي، إذا كان طبعا موضع المسألة الأصولية اللي هي الظرف في المسألة الأصل العملي إذا كانت هي دليل اجتهادي تكون نتيجة دليل اجتهادي. إذن هذه فضلك أو فضلك أو قول الصياغة الصناعية يجب أن نلتفت لها حاذقا، يجب أن نلتفت لها. إذن أصالة التخيير، إذن أصالة الاحتياط في الأدلة الاجتهادية نتيجتها ليست دليل فقاهتي، نتيجتها ماذا؟ خذ بأحواطهما، خذ بأحواطهما يعني ماذا؟ مو نتيجتها أصل عملي. لذلك جملة من الحذاق الكبار المحققين في الاجتهاد التقليد إذا تساور الفقيهان في الأعلمية أو كذا خذ بأحواطهما، هذا الاحتياط ليس احتياط. طبعا في جماعة من الأعلام حسبوه أنه احتياط في المسألة الفقهية، بس هذه مسامحة، هذا احتياط في المسألة الأصولية نتيجتها إمارة وليست نتيجتها احتياط عملي، احتياط عملي في المسألة الفقهية. في بحوث الإجتهاد التقليد محل ابتلاء كثير قضية الاحتياط أو الترجيح، لكن وين الاحتياط والترجيح؟ في الفتاوى، في التقليد كإمارة، ليس التقليد والإجتهاد والفتيا حكم فقهي فرعي، إمارة. لما تكون إمارة النتيجة تكون إمارة وليست النتيجة تكون دليل اجتهاد، عفوا وليست النتيجة تكون دليل فقاهتي. إذن هذه نقطة جدا واحد لازم يلتفت لها، طبيعة الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه تختلف عن طبيعة الأحكام الشرعية في الفقه، تختلف. طبعا هذه الساعة تقرب بعد الوقت ما وصل، بعدنا لقاء هذه الساعة. نعم إيه ما يخالف، نقول لعزرائيل انهلنا الدقيقة عليه السلام نجيبنا ونحترم أي ما كان. إذن هذا الدليل الثاني، الدليل العقلي، هل هو علم إجمالي في التشريعات الأصولية أو علم إجمالي في التشريعات الفقهية؟ ندقق في هذا المكان. الدليل الثالث، الآن ما ناقشنا، ما قيمنا إشكالات الرسائل والكفاية، سنتعرف إن شاء الله، وبقية الأعلام تابعوهم على هذه الإشكالات، نائية، عرامي، سوان، غير. الإشكال الدليل العقلي الثالث على حجية خبر الله، غير الأدلة القرآنية، غير الأدلة الروائية، غير الإجماع، غير فلان، غير السيرة، كل هذه مرت وتامة بحمد الله، تدل على حجية كل من خبر الثقة وخبر الموثوق به مبنيان مع بعض تدل عليه الأدلة كما مر بنا وليست تدل على مبنى واحد. ووضحناه مفصلا في بعوث العام الماضي. دليل الثالث الآن العقلي ذكره صاحب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي الإصفهاني صهر الشيخ جعفر كاسر الغطاء. هو الشيخ محمد تقي لما راح إصفهان بعد سموه هو بقى هني سموه أغا نجفي صار نجفي بعد. المهم عائلته إلى الآن في إصفهان نسله يسمونه بيت أغا نجفي، والصهر مع أخوانهم بيت كاسر الغطاء عدة مرات. ذولا أغا نجفي الشيخ محمد تقي صاحب دفن سشري صهر منه هذا عفوا عديل منه عديل الشيخ أسد الله تستري، يعني الشيخ أسد الله تستري أيضا أخذ بيت الشيخ جعفر كاسر الغطاء وكان في الكرمين. المهم الشيخ جعفر ما شاء الله أصهارك صاروا كلهم مشتهدين ومراجع الفقهاء. عليه تعالى عنده وجه غدا نتعرض به دقيق، وصلى الله على محمد وعلى آله.